أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في ما أشار إليه المصنف بقوله الثاني: إنا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، وأشرنا إلى ما أشار إليه في غير هذا الكتاب وهو في كتاب آخر من مؤلفاته، وهو إشارته إلى وجود كلام يستدل به من ذهب إلى عدم كون على عدم وجود قدرة للإنسان في فعله. وأشرنا إلى أن هذا الأمر صيغ بثلاثة وجوه: الوجه الأول أن فعل العبد أو الذي يكون فعلا للعبد يتصف بوصفين لا ثالث لهما، الوصف الأول هو الوجوب والوصف الثاني هو الامتناع، وليس هناك قدرة على أي من الطرفين. وبالنتيجة ينفي هذا التقسيم وجود قدرة لأي جهة أخرى أو للعبد نفسه. أما أن هذا أمر معلوم بالنسبة لنا بأنه أن ما هو واقع فهو هذا أمر قد تمت علته، فإذا هو واجب الوقوع. وأما أن هذا الأمر إذا كان قد وقع فإذا المسألة محسومة، وليست هناك إمكانية لافتراض وجود إمكان في هذا المجال. وذلك لأننا عندما نتحدث عن هذا الواقع إنما نتحدث عنه عن وقوعه بعد كونه معلوما بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فإذا حصل العلم به ووقع فهذا دليل على أنه هناك مطابقة بين الطرفين. فإن تخالف الطرفان في هذه القضية يحصل نوع من التخالف الذي يقلب العلم الإلهي بوقوع هذا الأمر جهلا، وهذا أمر يعني ممتنع. وهذا الأمر ينطبق حتى على الجهة الأخرى التي هي جهة عدم الوقوع، فإذا هو يعني لا يمكن أن يقع إذا كان ممتنعا، ولا يمكن أن لا يقع إذا كان مثلا يعني واجبا الوقوع الذي تعلق به العلم الإلهي. والأمر الآخر أن الفعل أساسا عندما يكون في حالة استواء إلى جهتين إلى طرفين، فعندما يحصل هذا الأمر إنما يحصل يعني يحصل هذا الأمر الذي هو يعني الوقوع، فهذه تحصل حالة من حالات الاستحالة إذا كانت الصفة اللي هي صفة الاستواء حاصلة. فإن هذه حالة الاستواء تحتاج إلى مسوغ وتحتاج إلى مرجح، فإن كان هذا المرجح موجود فالأمر إذن ينصب في الجانب الأول الذي أشير إليه في الوجه الأول وهو وجوب، وإن كان يعني ليس بموجود فإذن يصب في الجانب الثاني الذي أشير إليه في الوجه الأول وهو الامتناع. فعلى هذا يصب الأمر فيما صب فيه الوجه الأول، وهو أنه الفعل إما أن يكون واجبا أو يكون ممتنعا. فإن كان الأول لا قدرة عليه لأنه واجب، وإن كان الثاني ولا كذلك لا قدرة عليه لأنه ممتنع. والقدرة فرع ماذا؟ فرع الإمكان. فإذا هما ليس يعني فهما يعني هذان الطرفان ليس بمتعلقين للقدرة، فلا قدرة هناك كما هو واضح. والآت الآخر الذي أشير إليه هو أنه لو كانت هناك قدرة للعبد، أنه لو فرض وجود قدرة للعبد فيه كما يعني يقول من يقول بقدرة العبد، لكان هذا الترجيح اللي هو يحصل بالنسبة إليه بترجيح طرف على طرف إما بسبب يعني أو بلا سبب. فإن كان يعني الترجيح بلا سبب فهذا أمر يعني سيفتح لنا بابا يعني بابا لا يمكن ماذا قبوله، وهو باب انسداد العلم يعني علم الإنسان بوجود صانع وبوجود مبدأ أول. وطبعا لا يمكن لنا أن يعني لا يمكن لنا قبول ذلك، لأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هذا طريقا للقول بعدم وجوب صانع لهذا لهذا العالم، لأنه دليلنا في وجود الصانع مبني على أنه يجب أن يكون يعني هناك مرجح، وأن هذا الترجيح على وجود شيئين لا بد أن ينطلق من وجود مرجح، وإلا لو لم يكن هناك مرجح لكان ذلك كافيا في الوجود دون أن نسأل عن السر الذي يمكن أن يكون وراء هذا الأمر. وعند ذلك يمكن لنا أن نرفض مثل هذا الافتراض، وهو أن يكون هذا الأمر يعني بلا مرجح. وعندما نقول لا، القضية لا، يمكن أن يكون هناك مرجح، ولكن المرجح نحتار في نسبته. إذا نسبناه إلى أحد الجهات دون الأخرى فإن هذه ستصنع لنا مشكلة أخرى. وهذا المرجح يعني إما أن يكون من أحد الطرفين أو من أحد الطرفين المفترضين، وهما يعني الفاعل الذي هو نبحث عن قدرة له، أو من نهاية سلسلة العلل الذي هو يعني صاحب القدرة الحقيقية. فإن قلنا بأنه هو من صاحب هذه القدرة ليس من صاحب القدرة الحقيقية، من هذا الجهة التي نريد لها أن يثبت لها قدرة، فعند ذلك يمكن لنا أن ننقل الكلام إلى هذه الجهة لنقول أنه هذا الكلام إما أن يكون لمرجح أو لا يكون لمرجحين. وعند ذلك سيلزم من هذا التسلسل أيضا، لأنه هذا الترجيح التي هو من فعله لا بد أن يكون إما لمرجح أو لا، وهكذا إلى أن يعني إلى أن يعني تستمر القضية إلى ما لا نهاية. أو لا، إذا قطعنا هذه السلسلة وقطعنا هذه السلسلة بمرجح، يمكن ماذا؟ أن تنتهي عنده السلسلة وهو الفعل الإلهي. فعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه هذا التسلسل الذي يمكن أن يكون حاصلاً يكون ماذا؟ يكون حاصلاً إذا استمر بطريقة التسلسل، وإذا انقطع فبالدور، وكلاهما معلوم أنه باطل. وعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه لا قدرة إلا لله سبحانه وتعالى، وأن العبد أفعاله لا تخرج عن الوصفين المذكورين، وهما الوجوب والامتناع. والوجوب والامتناع هما متعلقان للعلم الإلهي، وكل ما يتعلق به العلم الإلهي يجب أن يكون ماذا؟ بحسب وصفه. فإذا كان واجبا فلا قدرة عليه، وإن كان ممتنعا فلا قدرة عليه. فالقدرة إذن التي تدعونها هي ليس لها وجود أصلا. حتى بالحقيقة هذا الكلام أجيب عنه، بأنه نحن عندما نتحدث عن هذه القضايا نتحدث عنها بإزاء واقعياتها وبإزاء يعني متعلقاتها عندما تحصل، أو نتحدث عنها بحسب ذواتها. عندما نتحدث لا نتحدث عن الواقع، نتحدث على الحاصل، عن الفعلية، إنما نتحدث عن ما هو الشيء بحسب ذاته. فنحن عندما نتحدث عن هذه القضايا نتحدث كما يقال عن الشيء في حد نفسه. فإذا قيل لنا مثلا أن هناك شيء هو يعني موصوف بالوجوب أو موصوف بالامتناع، فإن من حقنا أن نسأل أن هذا الوجوب والامتناع هو راجع إلى الذات أو راجع إلى غير الذات. فإن قيل أنه ليس راجعا إلى الذات نقول أن هذا أمر عارض، ليس أمرا حقيقيا، يعني ليس أمرا ذاتيا بالنسبة إليه. ونحن ما يشغلنا في هذه القضية ليس هي الأمور العارضة كالوجوب مثلا الذي يحصل للشيء عندما تتم علته، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا تمت علة الشيء فإنه يوجد حتما. وبالتالي عندما نأتي لهؤلاء نقول لهم أنتم تتحدثون عن الوجوب وعن الامتناع، وهما أمران يتأخران في الحقيقة. ونحن عندما نتعلم يعني عندما نتحدث عن مثل هذه القضية نتحدث عن هذا الأمر من حيث ذاته. فالفعل من حيث الذات هو ماذا؟ هو ممكن، نعم، هو في بعض الأحيان عندما تتم علته يكون ماذا؟ يكون واجب الوقوع بسبب تمام العلة، فهذا وجوب الوقوع أو مثلا يكون ممتنع الوجود مثلا بسبب عدم العلة أو عدم اكتمال العلة ما شابه ذلك، فهذا الامتناع وهذا الوجوب أمران متأخران لأنهما يعرضان عليه. فالفعل في حد نفسه عندما ننظر إليه له حكمه الخاص، وعندما يعرض عليه يعرض عليه الوجوب ويعرض عليه الامتناع له حكم آخر باعتبار ما عرض عليه. ونحن عندما نقول بأن الفعل تتعلق به القدرة، لا نقول تتعلق به القدرة من حيث تمام علته ومن حيث مثلا عدم علته، إنما نتحدث عنه من حيث ذاته. فالفعل من حيث الذات، يعني من حيث ذات الفعل، هذا الفعل تتعلق به القدرة. فإذا كان من حيث الذات ممكن، فعند ذلك يمكن للقدرة أن تخرجه من حالة الاستواء إلى حالة ماذا؟ إلى حالة من يعني من الحالتين المذكورتين. فإذا هذا الذي يكون متعلق القدرة هو ماذا؟ هو الفعل ماذا؟ هو الفعل في حد نفسه. فعند ذلك يعني عندما نقول بأنه العلم حاصل في هذين الطرفين لا مانع منه، حتى وإن كان العلم حاصلا في هذين الطرفين، لأن هذا العلم الحاصل في هذين الطرفين هو علم تابع لا علم متبوع كما يقال. فهذا العلم التابع لا علاقة له بالحصول وعدم الحصول. نعم، نحن عندما نتحدث عن الأفعال إنما نتحدث عنها من حيث هي، من حيث الذات. فالفعل من حيث ذاته للعبد قدرة على إيجاده أو عدم إيجاده، لا من حيث تمام علته ولا من حيث عدم علته، إنما نتحدث عند ذلك يعني عنه في هذا الإطار. وكذلك بالنسبة إلى ما ذكرتموه في الوجه الثاني عندما قلتم بأن هذا الفعل في حالة استواء، يعني في حالة الاستواء بالنسبة إلى الوقوع وعدم الوقوع، كذلك لأنه إن حصل المرجح كان واجبا وإن لم يحصل كان ممتنعا. كذلك عندما نتحدث عن هذا الأمر، فنحن إذا نتحدث عن إمكانه، يعني إمكانه الذاتي من غير نظر إلى هذين الأمرين، يعني من غير نظر إلى كونه متساوي النسبة إلى جهتين أو أنه يمكن أن يترجح طرف على طرف، إنما ننظر إليه ماذا؟ إنما ننظر إليه من حيث كونه ممكنا، وهو من هذه الناحية يعني يمكن أن تتعلق به القدرة. لماذا؟ لأنه حيادي. الأمر الممكن من حيث إمكانه الذاتي حيادي، يمكن أن يتعلق به مرجح فيوجده، ويمكن ماذا؟ أن لا يتعلق به فيبقى ماذا؟ فيبقى على حياديته. وعند ذلك ليست هذه مشكلة كما أشرتم، وما أشرتم إليه من وجود بعد ذلك من حصول الوجوب والامتناع، فهذا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى غير الذات. ونحن نتحدث ماذا؟ نتحدث عن النظر الذاتي. وأما عندما تقولون بأنه يوجد هناك يعني يوجد هناك ترجيح، وهذا الترجيح وهذا الذي هو فاعل يختار الترجيح، فيرجح أحد الأمرين في بعض الأحيان عندما يحصل هذا الترجيح، يكون ماذا؟ يكون هذا الأمر بلا حاجة إلى أنه ماذا؟ إلى أن يكون هناك وجوب في القضية. لماذا؟ لأن الداعي الذي يدفع الفاعل إلى وقوع الفعل هو الذي يدفعه إلى ذلك، وذلك لأن له قدرة وإرادة تتوسط هذه القدرة والإرادة، فعند ذلك تخرج هذا الشيء من حالة إمكانه إلى حالة ماذا؟ إلى حالة يعني وجوبه الذي هو وجوب بالغير كما عبر عنه في كلمات مثلا الفلاسفة والمتكلمين. فهذا الذي يحصل ليس فيه مشكلة، وهذا أساسا ليس فيه منافات للاختيار. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إليه ننظر إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كل واحد من طرفي متعلق يعني متعلق القدرة، كل واحد في حد نفسه ممكن. فإذا قام الداعي يعني لإيقاع فعل يعني إيقاع طرف، فإن هذا الداعي لا ينافي الاختيار. لماذا؟ لأن هذا الطرف إنما خرج من إمكانه إلى ماذا؟ إلى الوقوع، فهذا تمت علته وحصل. فهو بهذه الحالة التي يكون فيها ممكنا، يعني يمكن أن تتعلق به القدرة، ليس فيه حالة امتناع وليس فيه حالة وجوب، إنما هو في حالة ماذا؟ في حالة حيادية من هذه الجهة. وأما أنه هذا الأمر يعني يمكن أن يؤدي إلى منافاة الاختيار، فنقول هذا لا يمكن أن يؤدي إلى منافاة الاختيار، لأنه يدور مدار الداعي. فإذا كان الداعي قد حصل على أن يتعلق الأمر به فعند ذلك يحصل، وإلا فإنه لا يحصل. وهذا لا يضر مثلا في أصل إمكانه من جهة، ولا يضر في حالة وجوده، بأن هذا الذي حصل حصل ماذا؟ حصل بسبب ماذا؟ وجود داعين يعني لهذه القضية، ولا يحتاج الأمر إلى أن تكون هناك مرجحات في هذه المسألة، بل تحتاج ماذا؟ إلى وجود داعٍ هو له قدرة، وهذا الأمر من حيث الذات هو ممكن، وهو إذا كان له داعٍ للإيجاد وله قدرة فهو ماذا؟ فهو موجد، فهو بإمكانه أن يوجد هذا الطرف، وليست هذه في حد نفسها مانعة من وصفه ماذا؟ من وصفه بكونه مختارا، لأنه إنما يتعامل مع الفعل لا من حيث كونه واقعا ولا من حيث كونه راجحا، بل من حيث ذات الفعل، وذات الفعل من هذه الحيثية، من هذه الجهة، ليس فيه إباء لا للوجود ولا للعدم. على كل حال، هذا ما أشار إليه المصنف، وما أشار إليه من خالف المصنف في هذه القضية في غير كتاب. ونأتي الآن لقراءة ما أشار إليه المصنف هنا في هذا المجال، لأنه لم يشير إلى هذه القضايا بصورة يعني تفصيلية، وإنما أشار إلى ما لديه من دليل في هذه المسألة. وقلنا بأن ما أشارت إليه كلمات يعني الأشاعرة في القضية لم يكن إلا ماذا؟ لم يكن إلا نوعا من التزوير، يعني التزوير العلمي كما إذا صح التعبير، نوعا من التزوير العلمي لنظرية الكسب، لأن نظرية الكسب ليست نظرية جديدة، بل هي أولا نظرية أساسا كان هناك من يقول بها بطريقة مختلفة، والنظرية التي ساقها يعني الأشعري ليست نظرية للكسب، إنما هي نظرية نفس نظرية الجهم بن صفوان التي نسبت إلى الجهم بن صفوان عن طريق الأشعري نفسه. و أراد ماذا؟ أراد أن يخلص من العقاب الذي أوقعه خالد العصري هذا القتري، هذا يعني الأموي الظالم، وحاول أن يضيف إليها بعض الكلام ليقول بأننا جئنا بشيء لم يقل به الجهم بن صفوان، وكانت القضية سياسية أكثر من كونها قضية علمية واضحة. ولذلك عندما جاء الأشاعرة لتفسير الكسب كل واحد منهم فسره بتفسير، ولذلك بعد ذلك عندما جاء بعض الأشاعرة ماذا؟ خرجوا على رأي الأشعري في هذه القضية، والبعض حاول أن يفسر الكسب بغير طريق، والبعض قال بأنه لا يمكن تفسير الكسب لأنه معنى غير معلوم، والبعض الآخر قال أنه هذه النظرية هي ماذا؟ هي نظرية الجهم بن صفوان كما أشار إلى ذلك يعني محمد عبد في رسالة التوحيد. قال المصنف: الثاني إنا فاعلون بالاختيار، والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، ولامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيانه، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه وللسام. هذا الدليل الأخير. قال الشارح: أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا. طبعا هذا هو التعبير الدقيق، هذا هو التعبير الدقيق عن رأي الأشعري. وأما ما يشار إليه من نظرية وكذا وأنها ابتكار من ابتكاراته، فهذا كله يعني هواء في شبك كما يقولون. قال: وقال بعض الأشعري إن ذات الفعل من الله والعبد له الكسب، وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية. هؤلاء سبقوا الأشعري، هؤلاء قد يعبروا عنهم بأنهم أشعرية، ولكن بعض الأشعرية أو بعض القائلين في هذه القضية سبقوا الأشعري في بعض هذه المقولات وقالوا بأن هناك كسب. نعم، بعض الأشعرية فسر هذا الأمر بهذه الطريقة، وهو يعني بعض اللي من جاء مثلا من أتباع المدرسة يعني مدرسة الأشعري. قال: وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيبه. خلق الله الفعل عقيبة أن يصمم الإنسان. هذا الإنسان إذن الفعل ممن قدر؟ يقول صدر من صاحب القدرة. من الذي أحدث القدرة؟ يقولون الله. خلص إذن الله الذي فعل بعد انتهت القدرة. إذا تقولون أنها قدرة أوجدت الفعل فهذا هو الصحيح. أما تقولون قدرة ولكنها يعني قدرة حادثة أحدثها الله، خلص فإذا أحدثها الله بعد لماذا تقولون الفعل ينسب إليه؟ يقولون نعم بما أن العبد عزم فإذا هو صار مكتسبا للفعل. هذا كلام أساسا لا يقدم ولا يؤخر. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن يعني لأنهم يقولون بأن هذه القضايا يعني بأن القدرة أو حقيقة الفعل هو ماذا؟ هو الله، يعني حقيقة الفاعل هو الله، وليس هناك من فاعل في هذا العالم إلا الله. فإذا كان هناك فعل قد صدر وينسب إلى العبد، يسأل هؤلاء من الذي أحدث هذا الفعل؟ يقولون الله. إذن ما لكم تقولون بمقولة تقولون بأنها مختلفة عن قول الجهم بن صفوان؟ يقولون نعم، العابد من حيث أنه أراد هذا الفعل، عزم على هذا الفعل، قصد هذا الفعل، قصده بإرادته هو بقدر. يقولون لا، ليس بقدرة، الله أوجد قدرة. فهذه القدرة هل هي قدرة مستقلة، قدرة الفعل الفاعل الذي هو العبد؟ يقولون لا، قدرة الله. فإذا كانت قدرة الله إذن العبد ليس له دور في هذا الفعل. وهذه هي نفس النظرية السابقة، وهي نظرية الجبر اللي عبر عنها بنظرية الجبر الماحض، ولكنهم هربوا من الـ من الـ من الـ من القتل على إلى هذه يعني الكلمات يعني الفارغة. قال: وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور على فعله، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو الحق. هذا كلام المصنف هنا في قضية الزيدية، هذا ربما يعني له وجه. أما في القضية بالنسبة إلى المعتزلة، المعتزلة إذا كان يريد أن يبين فقط أنهم يعتقدون أن الفعل أن العبد له قدرة يريد أن يفعل أو لا يريد أن يفعل، فهذا بحال مقدار هذا لا مانع منه. ولكن إن كان يريد من خلال هذا أن يقول بأن رأي المعتزلة ورأي الإمامية في هذه القضية واحد، فهذا أمر يعني ليس دقيقا كما هو واضح. لماذا؟ لأن المعتزلة من المعروف أنهم يقولون بالتفويض، يقولون بأن الأمر كله مفوض إلى الإنسان، وأن الله لا علاقة له بهذه القضية، على خلاف ماذا؟ على خلاف ما يراه الإمامية. أكثر الحقيقة هذا يعني خلل من المصنف من الشارع في الحقيقة في هذا الإطار. نعم. قال: وهو الحق لوجوه. الأول: إنا نجد تفرقة ضرورة بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي كالنزول من السطح على الدرج، وبين صدور الفعل لا كذلك كالسقوط منه إما مع القاهر أو مع الغفلة. سواء شلون واحد ذبك من فوق أو لا، أنت وقعت لأن كنت غافل وطحت من فوق أو وقعت من فوق. قال: فإنا نقدر على الترك في الأول اللي هو الفعل اللي يكون اختياري ودون الثاني. قال: ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحد. لو ما كانت الأفعال منك لكانت ماذا؟ عفوا، ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحدة. لماذا؟ لأنها من جهة واحدة ومن غير فرق، لكن الفرق حاصل فيكون منا. لماذا؟ لأنه هذا الذي هو فاعل الذي يدعى بأنه القدرة له أولا وآخرا، هذا لا يمكن أن يصدر منه فعل اضطراري. نعم، يمكن يصدر مني فعل اضطراري، ولكن من الله لا يصدر فعل اضطراري إطلاقا، لأنه لا قدرة لأحد عليه، وليس هناك جهة حاكمة عليه سبحانه وتعالى. فلذلك عندما يصنف الفعل على أنه اختياري واضطراري، هذا تصنيف يتناسب مع الأمور الممكنة والموجودات الممكنة، ولكنه مع الله لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون مقبولا إطلاقا. قال: وهو المطلوب. الثاني: لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. لو كان هو أساسا لا يستطيع أن يكون موجدا للأفعال، إذن كيف يكلف إذا لم يكن؟ لأن التكليف معناه يعني فرع الاختيار، فإذا لم يكن مختارا في الفعل فكيف يكون مكلفا؟ قال: لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع التكليف، وإلا لزم التكليف ما لا يطاق. وطبعا هذا كله مبني على قبح ذلك، اللي هو مبني على الحسن والقبح العقليين. قال: وإنما قلنا ذلك، لماذا قلنا هذا الكلام؟ قال: وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. يعني إذا قلنا بأنه لا قدرة للعبد على فعله، كما فإذا طلب منه بعض الأفعال، فإذا هذه الأفعال إذا لم تكن يعني القدرة له بل هي قدرة الله، فإذا هو ليست عنده قدرة، فإذا هو غير قادر على ما، فإذا هو كأنه ماذا؟ كأنه يكلف بما لا قدرة له عليه. قال: وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به، فلو كلف كان تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل بالإجماع. أسأل الإجماع، ما هذا بالإجماع؟ يقصد يعني الإجماع الإسلامي، أو يقصد بالإجماع الإجماع يعني أهل العقل؟ ربما يعني ربما يقصد بأنه إجماع يعني ليس إسلاميا، لأنه ظاهر أنه في القضية كلام فيما بينهم. قال: وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالف. بعد إذا كان أساسا يعني التكليف أساسا مما يراد منه أن يمتثل فيجازى بالإحسان، أو أن يعصي أو يخالف فيجازى بالإساءة، يعني يجازى بما يستحق. نعم. خب ممكن يعني ممكن يكون عند العدلية، لأنه مو بس الشيعة، لأنه حتى يمكن المعتزلة يقولون بأنه تكليف ما لا يطاق يعني باطل، لكنه ظاهرا أنه ليس اتفاقي، يعني ليست اتفاقية أنه تكليف ما لا يطاق، يعني هذا أمر ممتنع، لأنهم يعني مبنى الأشاعرة خصوصا أنه هذه الأمور يعني جائزة بالنسبة إلى الله، لأنه على قاعدة لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فيعني بالإجماع لا أعتقد أنه يقصد بالإجماع هنا إجماع يعني مذهبي، إنما يقصد ربما إجماع العقلاء، ممكن أن يكون إجماع العقلاء. قال: وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالفة، لكنه عاص بالإجماع. واضح عاص بالإجماع يعني يقصد العقلاء، من خلال هذه العبارة يتضح أنها العقلاء. الثالث أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين. هسه يقول لو ما كان العبد موجد فالله يكون أظلم الظالمين. كيف يكون أظلم الظالمين؟ قال وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة العبد عليه، لأنه ماذا؟ لأنه لم يفعله لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا فيكون ظالما. اتفاقا يعني شنو؟ بلا سبب. اتفاقا، هاي كلمة اتفاقا هنا كأنه فهم كلمة يعني صدفة، عادة كلمة الصدفة والاتفاق يعني كلمتان يعني ربما بعض الأحيان تستعمل إحداهما في مكان الأخرى، فهنا اتفاقا يعني بلا سبب، مثل القضية الاتفاقية اللي ذكروها في المنطق. قال فيكون ظالما تعالى الله عنه. لماذا يكون ظالم؟ يعني هو يفعل الفعل القبيح ويعاقب من لم يفعل الفعل القبيح، فيكون ماذا؟ ليس ظالما عاديا، بل يكون ظالما يعني بدرجة عالية، فيكون أظلم ظالمين. قال والرابع الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل، مشحون بإضافة الفعل إلى العبد، وأنه واقع بمشيته لكقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إن يتبعون إلا الظن حتى يغيروا، لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله تعالى: ومن يفعل سوءا يجز به، أو قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله تعالى: جزاء بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك. وكذلك آيات يعني الوعد والوعيد والذم والمدح، وهي أكثر من أن تحصى. هذا الدليل الأخير هو دليل السمع اللي عبر عنه بقوله للسامع، اللي هو آخر كلامه الذي يعني أشار إليه في آخر الكلام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، لأنها يعني مسألة مهمة، ولكنه على كل حال المصنف لم يتعرض إلى ذكر أدلة القوم في هذه القضية، وإنما أشار إلى أدلته لإثبات ما أراد، وكأنه يعني يعتقد أن أدلته ليست لها قيمة أو ما شابه ذلك. على كل حال الأمر الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، ولا داعي له إليه، لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة، وهو نعم منتف هنا، لأنه لو جاز صدوره لم تنع إثبات النبوات. فبالحقيقة هنا هذا في هذا يعني نعم هذا هذا الأمر ربما كان فيه يعني كلام معاق. لماذا معاق؟ لأنه أكثر هذه الأمور أشير إليها في المباحث السابقة خصوصا في مبحث العدل، لأنه عندما أشرنا إلى مبحث العدل أشرنا إلى أن هذا المبحث من المباحث التي تبتني على مبنى القبح والحسن العقليين، وبناء على مبنى الحسن والقبح العقليين قلنا بأنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يفعل القبح لأنه مثلا نقص وأنه كذا إلى آخر الكلام. وهنا في هذا المجال قلنا بأن هذه في هذا عفوا في هذا البحث يقول المصنف بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه ماذا؟ صدور القبح منه. حتى هنا أشار إلى أن سبب هذا الامتناع، سبب على هذا الامتناع يعني هو الاستحالة، وهو استحالة القبح على الله، له سببه. هذا السبب يتعلق بأي شيء؟ هذا السبب يتعلق بأن لصدور هذا الأمر يعني الأمر القبيح لصدوره أسباب. فإذا كانت هذه الأسباب لا وجود لها منتفي، فعند ذلك لا يمكن أن تصدر هذه الأمور. وأشرنا إلى هذا يعني هذا الشق لعله في مبحث الحسن والقبح العقليين في مبحث العدل اللي هو مر في الدرسين الماضيين. فنبقى أن نقول بأنه الإنسان إنما يفعل القبيح لأمور، هذه الأمور إذا كانت كلها منتفية إذن فالداعي لهذا الأمر يعني غير موجود، لأنه له داع. الأمر إذا حصل فلا بد أن يستند إلى داع. فإذا كان الداعي لهذا الأمر غير موجود يعني الداعي لهذا الأمر غير موجود وانتفى بجميع صوره يعني بجميع يعني احتمالاته، إذن هذا الأمر يمكن أن يحصل أو لا؟ نقول له لا يمكن. لماذا؟ لأن الأشياء من حيث الذات إذا كانت مرهونة بأسبابها وكانت تلك الأسباب لا وجود لها، فإذا هذا الأمر ماذا يحصل له؟ يحصل له امتناع. فعند ذلك يمكننا أن نعبر عن القبيح بأنه أمر ممتنع. ماذا؟ أمر ممتنع على الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. والثاني هذا من جهة ماذا؟ من جهة أسبابه اللي هي تدفع الإنسان إلى فعل القبيح. والأمر الآخر أن له ماذا؟ أن له صارفا، لأنه نحن عندما يعني نقع في الأفعال القبيحة في كثير من الأحيان لا نلتفت إلى قبحها، أو نلتفت إلى قبحها ولكننا نضعف أمام مثلا غرائزنا ونقع في هذا الخطأ. عند ذاك يقولون بأنه الصارف عن الخطأ لم يكن صارفا تاما. فلو كان الصارف عن الخطأ صارفا تاما في أعلى درجات الصرف لماذا لصرفنا عن الفعل؟ وحيث أن الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ له علم، وهذا العلم هو علمه بكونه قبيحا، وهذا القبح ليست من قبيل علمي بالقبح، لأنني أعلم بالقبح ماذا؟ أعلم أن مثلا الأمر مثلا الفلاني مثلا إذا فعلته مثلا كذا، كلها تصورات. ولكن العلم الإلهي علم حضوري، فلذلك عندما يكون العلم حضوريا فإنه يكون صارفا. ولذلك قيل بأن سبب الحسن هو العلم، ولذلك يقولون بأن المعصوم إنما يكون علمه الحضوري مانعا من وقوعه في الخطأ. فكأنه ماذا؟ فكأنه يعلم واقع قبح هذه الأمور، فالذي يعلم واقع قبح هذه الأمور لا يرتكبها إطلاقا. لماذا؟ لأنه لا يتعامل معها كتعاملنا بتصورات عن أن هذا الأمر كذا له أثر وغير ذلك من الأمور، بل يتعامل معه على واقعية قبحه، وواقعية هذا القبح تدفع ماذا؟ تدفع الإنسان ماذا؟ لأن يكون مصروفا له. وكذلك هناك أمور لأن الإنسان في كثير من الأحيان عندما يقع في هذه الأمور تكون هذه الأمور لها أسباب، ومن تلك الأسباب الحادة، لأن كثيرا من هذه الأمور التي يعبر عنها بأنها قبيحة، هذه الأمور في حد نفسها لها جوانب حاجة بالنسبة إلى الإنسان، يحتاج الإنسان إلى هذا الفعل القبيح، له حاجة تدفعه إلى هذا الفعل القبيح، ولذلك هذه الحاجات التي تدفع إلى الفعل القبيح كلها نواقص وشوائب نقص، وكلها ممتنعة على الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى يمتاز بصفة الحكمة، والحكمة في بعض درجاتها تمنع الإنسان الحكيم أو الفاعل الحكيم من الوقوع في الخطأ، فكيف إذا كان فاعلا حكيما بدرجة لا نهاية لها؟ فإن هذه الحكمة ستكون ماذا؟ ستكون صارفا ومانعا من وقوع ماذا؟ من وقوع القبح بالنسبة إليه. ولأننا، هذا يضاف إليه، لأننا لو أجزنا، يعني لو أجزنا مثل هذا الأمر وهو صدور القبيح، عند ذاك كيف يمكن لنا إثبات النبوات؟ لماذا؟ لأنه إذا لم يكن، إذا كان جائزا أن يصدر منه القبيح، فيمكنه ماذا؟ فيمكنه أن يظهر مثلا المعجزة على رأيه على يد شخص مثلي يقول أنا نبي، فإذا حدث وأظهر الإعجاز على يدي ماذا سيصل للناس؟ سيتبعونني لأنني أظهرت لهم أمرا معجزا. عند ذاك هذا يكون ماذا؟ يكون طريقا لانسداد معرفة النبوة الحقيقية أو النبوة الحقة من النبوة الباطلة كما هو معلوم. هذا كل ما أشار إليه يعني المصنف وكذا الشاري. قال الثالث في استحالة القبح عليه تعالى لأن له صارفا عنه. ما هو الصارف؟ قال وهو العلم بالقبح ولا داعي له إليه. هذه الأمور التي تدفع الإنسان ليست موجودة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة وهو منتف هنا. أفضل ما ولا داعي لله. إيه نعم، ولا داعي له، وهو العلم بالقبح ولا داعي له، يعني ولا داعي يعني ولا شيء، يعني يدعو الله لأن يعني إلى القبيح أساسا. هسه ما رجح إلى الله سبحانه وتعالى أو القبيح نفسه ماكو مشكلة، يعني هسه كلاهما لا مشكلة فيه. نعم ما مشكلة فيه، ولعله القبيح أولى باعتباره مذكور، يعني اللي يعني بالعبارة السابقة. قال لأنه إما داعي الحاجة الممتنع عليه أو الحكمة وهو منتف هنا، لأنه لو جاز صدوره لامتنع إثبات النبوات. قال الشارح أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح. قال وهو مذهب المعتزلة، وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا. هو فاعل الكل السبعات حسنا كان أو قبيحا، هذه مو من الأشاعرة في الحقيقة، هذا بعد أمانة لازم نحكي، هاي مو من الأشاعرة، هاي من عندنا، لأنه إحنا نعتقد أن هناك حسن وقبيح والله يصدر. نعم حتى الآن هم يقبلون أن الله يفعل القبيح، يقولون لا، هو لا يسأل عما يفعل، إذن هو يعني يفعل القبيح، يقول لا، ليس هناك سلطة. نعم إذا صدر منه شيء هل يمكن أن يسمى بأنه قبيح؟ لا، لا يقبلون. نعم يقولون بأنه كل ما يصدر منه هو حسن حتى وإن كان له أوصاف القبيح عندنا. قال والدليل على ما قلناه وجهان، الأول إن الصارف عنه موجود والداعي إليه معدوم، عبارة جميلة بالحقيقة. قال وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة، اللي يكون داعي إليه موجود أو صارف عنه موجود والداعي له معدوم ماذا يكون؟ يكون أمرا ممتنعا. قال أما وجود الصارف فهو القبح، هذا هو كونه قبيحا صارف، وكونه قبيحا يعني الله عالم بذلك. قال والله تعالى عالم به. وأما عدم الداعي فلأنه إما داعي الحاجة إليه وهو عليه محال، لأنه ماذا؟ لأنه هذا يتنافى مع غناه المطلق، لأنه غير محتاج، يعني لأن الله غير محتاج. وإما داعي الحكمة الموجودة فيه وهو محال، يعني داعي الحكمة هنا ذكره مع الداعي، مع أن الحكمة المفروض تنذكر مع من؟ مع الصارف. نقول لا، الداعي إليه يعني الهدف منه، الحكمة منه. فهل هناك حكمة في القبيح؟ نقول لا، ليس هناك حكمة. نعم، الله له حكمة مانعة من صدور هذا الأمر، كما أشرنا إليه فيما يعني فيما تقدم في مدحة الحسن والقبح. نعم، القبيح نفسه لا حكمة فيه كما أشار الشارع. قال: وإما داعي الحكمة، يعني الغرض الموجود فيه، وهو محال، لأن القبيح لا حكمة فيه. والثاني أنه لو جاز عليه القبيح امتنع إثبات النبوة، لأنه من الذي يدريني أن هذا، إذا كان هذا القبيح جائز، من الذي يدريني أن هذا المعجز الذي ظهر على يد زيد هو ماذا؟ هو ظهر بحق، لأنه قد يكون هذا ماذا؟ من قبيل القبيح الصادر. فإذا كان القبيح يمكن أن يصدر، فقد يكون هذا قبيح صدر، فعند ذلك لا يحصل لنا جزم وعلم بأنه كل من ظهرت على يده المعجزة فهو نبي. قال: واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. طبعا إجماعا هذه إجماعا عقلائيا، فالملزوم مثله، يعني لو جاز القبيح امتنع إثبات النبوات، هذا اللازم امتنع إثبات النبوات، باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه حينئذ لا يقبح منه تكذيب التصديق الكاذب. تصديق الكاذب يعني إذا أراد أن يثبت أنه يعني نبي، يمكن ماذا؟ أن يعينه الله سبحانه وتعالى على خدعة الناس، ويعني مخادعة الناس وغش هؤلاء. إذا كان هذا الأمر كذلك، فعند ذلك يقول إنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة وهو ظاهر. فإذا حصل هذا، فنقول هذا إذن يلزم منه ماذا؟ امتناع إثبات النبوة، وهو أمر باطل، وافتراض ذلك يعني افتراض جواز صدور القبيح عنه يكون باطلا، لأن هذا لازم وهذا ملزومه. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثاني. نعم، إن شاء الله يأتي الكلام في الأمر البعد في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. ما بين شيء إن شاء الله، البحث اللي بعده إن شاء الله بطلبه أفضل.